مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الله عليه وعلينا. نعيد فقرة من الدرس الماضي حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. ذكر مناظرة أخرى من ذلك أيضا. قال الله تبارك وتعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يذكر تعالى ما كان بين موسى وفرعون من المقاولة والمحادة والمناظرة، وما أقامه الكليم على فرعون اللئيم من الحدة العقلية المعنوية ثم الحسية، وذلك أن فرعون قبحه الله أظهر دحد الخالق تبارك وتعالى وزعم أنه الإله، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وهو في هذه المقالة معاند يعلم أنه عبد مربوب، وأن الله هو الخالق البارئ المصور الإله الحق، كما قال تعالى: ودحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته وإظهار أنه ما ثم رب أرسله: وما رب العالمين؟ لأنهما قال له: إنا رسول رب العالمين. فكأنه يقول لهما: ومن رب العالمين الذي تزعمان أنه أرسلكما وابتعثكما؟ فأجابه موسى قائلا: رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه، وإلهه لا شريك له، هو الله الذي خلق الأشياء كلها، العالم العلوي وما فيه من الكواكب النيرات الثوابت والسيارات، والعالم السفلي وما فيه من بحار وأنهار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار، وما بين ذلك من الهواء والطير والسحاب المسخر والرياح والمطر وما يحتوي عليه الجو وغير ذلك من المخلوقات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها ولا بد لها من موجد ومحدث وخالق، وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. الجميع مذللون مسخرون وعبيد له خاضعون ذليلون، إن كنتم موقنين، أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة. قال أي فرعون لمن حولهم من أمرائه ومرازبته وكبرائه ورؤساء دولتي على سبيل التهكم والتنقص والاستهزاء والتكذيب لموسى عليه الصلاة والسلام فيما قاله: ألا تستمعون؟ أي ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم إلها غيري؟ فقال لهم موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين، أي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون السالفة في الآباء، فإن كل واحد يعلم أنه لم يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه، ولم يحدث من غير محدث، وإنما أودده وخلقه رب العالمين. وهذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رغدته ولا نزع عن ضلاله، بل استمر على طغيانه وعناده وكفرانه. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أي ليس له عقل في دعوى أن ثم ربا غيره. قال أي موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبه، فأجاب موسى عليه السلام بقوله: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب ثوابتها وسياراتها، ومع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها، وهو الله لا إله إلا هو خالق الظلام والضياء ورب الأرض والسماء، رب الأولين والآخرين، خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة والثوابت الحائرة، خالق الليل بظلامه والنهار بضيائه والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره، سائرون وكل في فلك يسبحون يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون، فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلقه بما يشاء. فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقا فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا والثابت سائرا والسائر ثابتا، كما قال تعالى عن الذي حاد إبراهيم في ربه في الآية السابقة. ولما قامت الحجج على فرعون وذهبت شبهه وغلب وانقطعت حجته ولم يبق له قول سوى العناد، عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه وسطوته، واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه الصلاة والسلام، فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إلى آخر ما قص الله عز وجل عنه حتى قسمه الله تعالى قاسم الجبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر. ومناظرة الرسل لأعداء الله في هذا الباب يطول ذكرها، ومقامات نبينا صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة أشهر من أن تذكر، فمن شاءها فليقرأ المصحف من فاتحته إلى خاتمته، إلا أن أمته لم يكن فيهم من يجحد الخالق، بل هم مقرون به وبربوبيته، غير أنهم لم يقدروه حق قدره بل عبدوا معه غيره. ولهذا قال تعالى في شأنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إلى غير ذلك من الآيات كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى. ذكر ما نقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب. عن الإمام مالك رحمه الله أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وعن أبي حنيفة رحمه الله أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس فيها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن وجود الخالق عز وجل فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منها الإبرسم، وتأكله النحل فيخرج منها العسل لو الحرير، وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك، وهو شيء واحد. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال: ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهر كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينه وكذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الديك. وسئل أبو النواس عن ذلك فأنشد: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السميك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز ويروى لأبي العتاهية رحمهم الله: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وسئل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجود الرب فقال: يا سبحان الله، إن البعر لا يدل على البعير، وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فداج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ومن خطب قص بن ساعدة الأيادي وكان على ملة إبراهيم رحمه الله: أيها الناس اجتمعوا فاسمعوا، وإذا سمعتم فعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، وقولوا وإذا قلتم فاصدقوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات وأحياء وأموات، ليل داج وسماء ذات أبراج ونجوم تظهر وبحار تزخر وضوء وظلام وليل وأيام وبر وآثام. إن في السماء خبرا وإن في الأرض عبرا، بحار يحار فيها البصر، مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم طغور وبحار لا تفور، ومنايا دوان ودهر خوان كحد مصطاص ووزن قسطاص. أقسم قص قسما لا كاذبا فيه ولا آثما، لئن كان في هذا الأمر رضا لا يكونن سخط. ثم قال: أيها الناس، إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم، هذا الذي أنتم عليه، وهذا زمانه وأوانه. ثم قال: ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا. وفي بعض ألفاظها قال: شرق وغرب ويتم وحزب وسلم وحرب ويابس وردب وأجاج وعذب وشموس وأقمار ورياح وأمطار وليل ونهار وإناث وذكور وبرار وفحور وحب ونبات وأباء وأمهات وجمع وأشتات وآيات في أثرها آيات ونور وظلام ويسر وإعدام ورب وأصنام. لقد ضل الأنام نشو مولود وواد مفقود وتربية محصود وفقير وغني ومحسن ومسيء، تبا لأرباب الغفلة ليصلحن العامل عمله ولا يفقدن الآمل أمله. كلا بل هو إله واحد ليس بمولود ولا والد، أعاد وأبدى وأمات وأحيا وخلق الذكر والأنثى، رب الآخرة والأولى. أما بعد، فيا معشر إياد، أين ثمود وعاد؟ وأين الأباء والأجداد؟ وأين العليل والعواد؟ وأين العليل والعواد؟ كل له معاد. يقسم قص برب العباد وساطع المهاد، لتحشرن على الانفراد في يوم التناد، وإذا نفخ في الصور ونقر في الناقور، ووعظ الواعظ فانتبذ القانت وأبصر اللاحظ، فويل لمن صدف عن الحق الأشهر والنور الأزهر والعرض الأكبر في يوم الفصل وميزان العدل، إذا حكم القدير وشهد النذير وبعد النصير وظهر التقصير، فريق في الجنة وفريق في السعير. طبعا هذا الذي ذكره الشيخ حافظ أكرمه الله يعني قليل من كثير، وهي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وهي فطرة وجود الحق سبحانه وتعالى، خالق لهذا الكون غير مخلوق. نعم. أي نعم. أسماء الله الحسنى، وأسماء الله الحسنى هي التي أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمن بها جميع المؤمنين. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. في الصحيحين، ورواه الترمذي، وزاد: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الذكر بالأسماء إلا في هذا الحديث. كما تعلمون أكرمكم الله أن رفع الأسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح باتفاق أهل الحديث، يعني لم يرد في تعيينها حديث يعتمد عليه أو يؤخذ منه حكم، وهذا كلام أهل الاختصاص وليس ثم داع للكلام أكثر من ذلك في هذا الأمر، كما سيأتي إن شاء الله أن الأصل في الأسماء التوقيف على ورود النص سواء في الكتاب أو في صحيح السنة. يقول ورواه الدارمي وزاد كلها في القرآن وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما في الدعاء وأبو الشيخ والحاكم وابن مردوية وأبو نعيم والبيهقي عن أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أسأل الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحليم العليم السميع البصير الحي القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان البديع الغفور الودود الشكور المجيد المبدئ المعيد النور الهادي وفي لفظ القائم الأول الآخر الظاهر الباطن العفو والغفار الوهاب الفرد وفي لفظ القادر الأحد الصمد الوكيل الكافي الباقي المغيث الدائم المتعال ذا الجلال والإكرام المولى النصير الحق المتين الوارث المنير الباعث القدير وفي لفظ المجيب المحيي المميت الحميد وفي لفظ الجميل الصادق الحفيظ المحيط الكبير القريب الرقيب الفتاح التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق العلام العلي العظيم الغني الملك المقتدر الأكرم الرؤوف المدبر المالك القاهر الهادي الشاكر الكريم الرفيع الشهيد الواحد ذا الطول ذا المعارض ذا الفضل الخلاق الكفيل الجليل. وأخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر رحمه الله قال سألت أبي جعفر محمد بن الصادق عن الأسماء 99 التي من أحصاها دخل الجنة قال هي في القرآن، ففي الفاتحة 5 أسماء يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا ملك، وفي البقرة 33 اسما يا محيط يا قدير يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم يا تواب يا بصير يا ولي يا واسع يا كافي يا رؤوف يا بديع يا شاكر يا واحد يا سميع يا قابض يا بسط يا حي يا قيوم يا غني يا حميد يا غفور يا حليم يا إله يا قريب يا مجيب يا عزيز يا نصير يا قوي يا شديد يا سريع يا خبير. وفي آل عمران يا وهاب يا قائم يا صادق يا باعث يا منعم يا متفضل، وفي النساء يا حسيب يا رقيب يا شهيد يا مقيت يا وكيل يا علي يا كبير. وفي الأنعام يا فاطر يا قاهر يا لطيف يا برهان، وفي الأعراف يا محي يا مميت، وفي الأنفال يا نعم المولى يا نعم النصير، وفي هود يا حفيظ يا مجيد يا داود يا ودود يا فعال لما يريد، وفي الرعد يا كبير يا متعال، وفي إبراهيم يا منان يا وارث، وفي الحجر يا خلاق، وفي مريم يا فرد، وفي طه يا غفار، وفي قد أفلح يا كريم، وفي النور يا حق يا مبين، وفي الفرقان يا هاد، وفي سبأ يا فتاح، وفي الزمر يا عالم، وفي غافر يا قابل التوب يا ذا الطول يا رفيع، وفي الذريات يا رزاق يا ذا القوة يا متين، وفي الطور يا بر، وفي اقتربت يا مقتدر يا مليك، وفي الرحمن يا ذا الجلال والإكرام يا رب المشرقين يا رب المغربين يا باقي يا معين، وفي الحديد يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، وفي الحشر يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار ويا متكبر ويا خالق يا بارئ يا مصور، وفي البروج يا مبدئ يا معيد، وفي الفجر يا وتر، وفي الإخلاص يا أحد يا صمد انتهى. طبعا كل هذه الأسماء منها المقيد ومنها المطلق، وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترخيص الحديد 99 اسما من الكتاب العزيز منطبقة على لفظ الحديث ورتبها كذا: الله الرب الإله الواحد الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن الحي القيوم العلي العظيم التواب الحليم الواسع الحكيم الشاكر العليم الغني الكريم العفو القدير اللطيف الخبير السميع البصير المولى النصير القريب المجيب الرقيب الحسيب القوي الشهيد الحميد المجيد المحيط الحفيظ الحق المبين الغفار القهار الخلاق الفتاح الودود الغفور الرؤوف الشكور الكبير المتعال المقيت المستعان الوهاب الخفي الوارث الحفي الوارث الولي القائم القادر الغالب القاهر البر الحافظ الأحد الصمد المليك المقتدر الوكيل الهادي الكفيل الكافي الأكرم الأعلى الرزاق ذو القوة المتين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول رفيع الدرجات سريع الحساب فاطر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام. وقد عدها جماعات غير من ذكرنا كسفيان بن عيينة وابن حزم والقرطبي وغيرهم، وعدها ابن العربي المالكي في أحكام القرآن مرتبة لها على الصور، لكنه أخطأ في بعض ما عده كما سنشير إليه قريبا إن شاء الله. أسماء الله ليست منحصرة بحديث أبي هريرة، واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست منحصرة في 99 المذكورة في حديث أبي هريرة ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن، بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. من أسماء الله ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله. واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله، فإذا أطلق وحده أوهم نقصا تعالى الله عن ذلك، فمنها المعطي المانع والضار النافع والقابض البسط والمعز المذل والخافض الرافع. فلا يطلق على الله عز وجل المانع الضار القابض المذل الخافض كلا على انفراده، بل لابد من ازدواجهما بمقابلتهما، إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك. ومن ذلك المنتقم لم يأتي القرآن إلا مضافا إلى ذو، كقوله تعالى: عزيز ذو انتقام، أو مقيدا بالمجرمين كقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله على نفسه على سبيل الجزاء العد والمقابلة، وهي فيما سبقت فيها مدح وكمال، لكن لا يجوز أن يشتق له تعالى منها ما أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سبقت فيه من الآيات، كقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، وقوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ونحو ذلك. فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع ماكر ناس مستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه، ولا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق، تعالى الله عن ذلك. طيب، كما تعلمون أن الأصل عند أهل السنة والجماعة أن الأصل في الأسماء التوقيف على النص، فلا تشتق لا من الصفات ولا من الأفعال، فكل من أثبت لله عز وجل اسما لزاما عليه أن يأتي بهذا الاسم بنصه بعلامات الإسمية المعروفة في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى. ومن ظن الجهال المصنفين في شرح الأسماء أن من أسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكائد، فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماء تصم عند سماعه. وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء، وأسماؤه تعالى كلها حسنى فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم. وهذا جهل عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقا. فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد، فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعي والآتي والجائي والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والصاخط والغضبان واللاعن إلى أضعاف أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. يعني الإمام ابن القيم رحمه الله جاء ببعض الأفعال المنسوبة إلى الله عز وجل، ثم قال ولا يجوز أبدا أن نشتق من هذه الأفعال أسماء، ثم ضرب أمثلة الداعي والآتي والجائي إلى آخره. وفي الفقرة التي قبلها قال بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن هذه الأسماء ورد الأفعال التي اشتقت منها هذه الأسماء منسوبة إلى الله. يريد الله بكم اليسر، وكلم الله موسى تكليما، وإن كنا لفاعلين، صنعة الله الذي صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ خد بالك وركز معايا كده. وإنما يوصف بالأنواع المحمودة كالحليم والحكيم والعزيز. خدوا بالكم، اكتب عندك وما علمنا أنها محمودة إلا لما ثبتت أنها أسماء لله بالنص. وما علمنا، ودي مهمة جدا، أنها محمودة إلا لما ثبتت أنها أسماء لله بالنص. إلا لما ثبتت أنها أسماء لله بالنص، يعني لولا ثبوت هذه الأسماء لله عز وجل ما قلنا عنها أنها محمودة. واخد بالك ليه؟ لأن احنا قلنا قبل ذلك ما قاله أهل العلم، إن الاسم يدل على الوصف فقط بالتضمن، فإذا أتيت باسم لله يلزمك أن تشتق منه وصفا لله، فإذا اشتققت وصفا لله من هذا الاسم الذي اخترعته فقد وصفت الله بما لم يصف به نفسه، وهنا مكمن الخطر. طيب، ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعي والآتي والجائي والذاهب والقادم والرائد والناس والقاسم والصخط والغضبان واللاعن إلى أضعاف أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟ قلت: ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عده ابن العربي، فإن الفاعل والزارع إذا أطلق بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما فلا يفيدان مدحا، أما في سياقها من الآيات التي ذكرت فيها فهي صفات كمال ومدح وتوحد، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الآيات بخلاف ما إذا عدت مجردة عن متعلقاتها وما سيقت فيه وله. وأكبر مصيبة أن عد في الأسماء الحسنى رابع ثلاثة وسادس خمسة، مصرحا قبل ذلك بقوله: وفي صورة المجادلة اسمان فذكرهما، وهذا خطأ فاحش، فإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوقا ولا مفهوما، فإن الله عز وجل قال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأين في هذا السياق رابع ثلاثة سادس خمسة؟ وكان حقه اللائق بمراده أن يقول رابع كل ثلاثة في نجوى وسادس كل خمسة كذلك، فإنه تعالى يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم كما هو مفهوم من صدر الآية، ولكن لا يليق بهذا المعنى إلا سياق الآية، والله تعالى أعلم. واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. عندك في الهامش؟ مش موجود حاجة في الهامش؟ اكتب عندك: دلالة المطابقة. هي دلالة اللفظ على ما وضع له، دلالة اللفظ على ما وضع له، وسميت مطابقة لأنها تتطابق تماما مع المعنى الذي وضع له اللفظ، وسميت مطابقة لأنها تتطابق تماما مع المعنى الذي وضع له اللفظ. مثال ذلك: الذي وضع له اللفظ. مثال ذلك: لفظ الجمل يدل على الحيوان المعروف بكل أجزاء بدنه، بكل أجزاء بدنه، وكذلك لفظ السيارة يدل بالمطابقة على كل أجزائها، بعد ذلك دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض أو على جزء ما وضع له، دلالة اللفظ على بعض أو على جزء ما وضع له، مثال ذلك لفظ السنام في الجمل. السنام، السنام بتاع الجمل. وكذلك المحرك في السيارة ونحوها، دلالة الالتزام. دلالة اللفظ أو دلالة الشيء على سببه، دلالة الشيء على سببه. وسميت التزاما أو لزوما لأنها تلازم الشيء لا تنفك عنه، لأنها تلازم الشيء لا تنفك عنه. مثال ذلك البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. نرجع للكتاب. واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما، فدلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة. هذا إخواني خطأ، بل الصواب تضمنا، بل الصواب تضمنا. ها؟
الرحمن وصفة الرحمة مطابقة.
أي نعم، تضمنا يبقى مطابقة، لعلها خطأ في الطبع أو غير ذلك. الصواب اسم الرحمن يدل على ذات المولى عز وجل بالتضمن، وعلى صفة الرحمة بالتضمن، وعلى الحياة وغيرها التزاما، وعليهما معا بالمطابقة، وعليهما معا بالمطابق، وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى. كلام ده ذكرناه مرارا في القواعد المثلى للعلامة العثيمين رحمه الله. يقول: وليست أسماء الله تعالى غيره كما يقوله الملحدون في أسمائه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فإن الله عز وجل هو الإله وما سواه عبيد، وهو الرب وما سواه مربوب، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الأول فليس قبله شيء، وما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن، وهو الآخر الباقي فليس بعده شيء، وما سواه فان. فلو كانت أسماء الله غيره كما زعموا لكانت مخلوقة مربوبة محدثة فانية، إذ كل ما سواه كذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أسماء الله غير مخلوقة. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: نقمة الله على بشر المريسي، الصاب المريسي مش المريسي، المريسي وذويه باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. قال: ثم اعترض المعترض يعني ابن الثلجي على أسماء الله تعالى المقدسة، فذهب إلى تأويلها مذهب إمامه المريسي، فادعى أن أسماء الله غير الله، وأنها مستعارة مخلوقة، كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص، يعني الخبيث أن الله تعالى كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو حتى خلق الخلق، فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروه إياها من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق، من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. قال: ومن ادعى التأويل في أسماء الله عز وجل فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق، لأن المستعير محتاج مضطر والمعير أبدا أعلى منه وأغنى، ففي هذه الدعوة استجهال الخالق إذ كان بزعمه هملا لا يدرم اسمه. والله المتعالى عن هذا الوصف المنزه عنه، لأن أسماء الله تعالى هي تحقيق صفاته، سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحيم أو الملك العزيز الحكيم، وسواء على الرجل قال كفرت بالله أو كفرت بالرحمن الرحيم أو بخالق العزيز الحكيم، وسواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد، وسواء عليك قلت يا الله يا رحمن يا رحيم أو يا مالك يا عزيز يا جبار، بأي اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضفته إليه، فإنما تدعو الله نفسه من شك، من شك في هذا فقد كفر. وسواء عليك قلت ربي الله أو ربي الرحمن كما قال تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وقال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال وسبحوه بكرة وأصيلا، كذلك قال في الاسم سبح اسم ربك الأعلى كما قال تعالى يسبح لله، ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله أن يسبح مخلوقا غيره. قال تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بأسمائها المخلوقة المستعارة، فقال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وكذلك قال هود لقومه حين قال أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا، فقال لهم نبيهم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل عز وجل، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها الأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه. فإن لم تكن أسماء الله بخلافها فأي توبيخ لأسماء هذه الآلهة المخلوقة، إذ كانت أسماؤها وأسماء الله تعالى مخلوقة مستعارة عندكم بمعنى واحد، وكلها من تسمية العباد وتسمية آبائهم بزعمهم. ففي دعوة هذا المعارض أن الخلق عرفوا الله إلى عباده بأسماء ابتدعوها، لا أن الله عرفهم بها نفسه، فأي تأويل أوحش في أسماء الله من أن يتأول رجل أنه كان كشخص مجهول أو بيت أو شجرة أو بهيمة لم يسبق لشيء منها اسم ولم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق بعضهم بعضا. ولا يقاس ولا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة وليست أسماؤهم نفس صفاتهم بل مخالفة لصفاتهم، وأسماء الله تعالى صفاتهم ليس شيء منها مخالفة لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفة لأسمائه. فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر، لأنك إذا قلت الله فهو الله، وإذا قلت الرحمن فهو الرحمن، وهو الله فإذا قلت الرحيم فهو كذلك، وإذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر فهو كذلك، وهو الله سواء لا يخالف اسم له صفته ولا صفته اسما، وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل وحكما وهو ظالم وعزيزا وهو حقير وكريما وهو لئيم وصالحا وهو طالح وسعيدا وهو شقي ومحمودا وهو مذموم وحبيبا وهو بغيض وأسد وحمارا وكلبا وجديا وكليبا وهرا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك. اكتب عندك أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، ودلالاتها على العلمية لا يعارض كونها أوصاف، ودلالاتها على العلمية لا يعارض كونها أوصاف، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهي محمد وأحمد والحاشر والعاقب إتني يا أخوانا والماحي، وكذلك أسماء القرآن، وكذلك أسماء القرآن أعلم وأوصاف. يبقى أسماء المولى عز وجل أعلم وأوصاف، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأوصاف، أسماء القرآن أعلم وأوصاف، يعني كونها أعلام وفي نفس الوقت معان وأوصاف، ولا معارضة بين كونها أعلام وبينها إيه أوصاف، بعكس أسماء البشر كما قال هنا ضرب الأمثلة، فقد يكون الرجل اسمه سعيدا وهو شقي إلى غير ذلك. نعم الفرق، لا حديث واسلة بن الأسقع لي 5 من الأسماء عند مسلم: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. والله تعالى وتقدس اسمه كل أسمائه سواء لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك. كان خالقا قبل المخلوقين، ورازقا قبل المرزوقين، وعالما قبل المعلومين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيرا قبل أن يرى أعينهم مخلوقة. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في موضع: ثم استوى على العرش الرحمن، لأنهما بمعنى واحد، ولو كان كما ادعى المعارض يعني ابن الثلجي وإمامه المريسي لكان الخالق والمخلوق استوى جميعا على العرش، إذ كانت أسماؤه مخلوقة عندهم، إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف، لأن لحدوث الخلق حدا ووقتا، وليس لأزلية الله تعالى حد ولا وقت. لم يزل ولا يزال، وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال. ثم احتد المعارض لترويج مذهبه هذا بأقبح قياس، فقال: أرأيت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة، أليس إنما تحرق الرقعة ولا يضر الاسم شيء؟ فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه: إن الرقعة وكتابة الاسم ليس كنفس الاسم، إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسم الله له، وعلى لسان الكاتب لم يزل قبل أن يكتب، لم تنقص النار من الاسم ولا ممن له الاسم شيئا، وكذلك لو كانت أسماء المخلوقين لم تنقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئا، وكذلك لو كتبت الله بهجائه في رقعة ثم أحرقت الرقعة لاحترقت الرقعة، وكان الله عز وجل بكماله على عرشه. وكذلك لو صور رجل في رقعة ثم ألقيت في النار لاحترقت الرقعة ولم يضر المصور شيئا. وكذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من القرآن نفسه حرف واحد، وكذلك لو احترق القراء كلهم أو قتلوا أو ماتوا لبقي القرآن بكماله كما كان، لم ينقص منه حرف واحد، لأنه منه بدأ وإليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير منقوص، لأنه منه بدأ. اكتب جنبها كده: قال تعالى: لقد حق القول مني. قال تعالى: لقد حق القول مني. فكل ما كان من الله فليس بمخلوق، فكل ما كان من الله فليس بمخلوق، وما كان من المخلوق فهو مخلوق. واضح؟ فكل ما كان من الله فليس بمخلوق، وكل ما كان من المخلوق فهو مخلوق. يقول: وقد كان للمريسي في أسماء الله مذهب كمذهب في القرآن، كان القرآن عنده مخلوقا من قول البشر، لم يتكلم الله بحرف منه في دعوة، وكذلك أسماؤه أسماء الله تعالى عنده من ابتداع البشر من غير أن يقول تعالى: إني أنا الله رب العالمين، بزعمه قد وزعم أن متى اعترفت بأن الله تعالى تكلم إني أنا الله رب العالمين لزمني أن أقول تكلم بالقرآن. ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهبنا في القرآن، وقد كسره الله عليهم وعلى رغم أنوفهم، فقال: إني أنا الله رب العالمين، ولا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا، فإن فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. فهذا الذي ادعوا في أسماء الله عز وجل أصل كبير من أصول الجهمية. ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهبنا في القرآن، وقد كسره الله عليهم على رغم أنوفهم، فقال: إني أنا الله رب العالمين. يعني لو أن القرآن مخلوق وتكلم به بشر لكفر بالله، لأنه هو اللي يتكلم، يبقى الكلام كلامه. فلما تكلم ربنا عز وجل قال: إني أنا الله رب العالمين، دل على أن الكلام غير مخلوق. وده من 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 شدة الذكاء الإمام الدارمي رحمة الله عليه. ولو اعترفنا بذلك، اقرأ بس هي واضحة في الكتاب خالص، لانكسر علينا مذهبنا في القرآن، وقد كسره الله عليهم على رغم منهم، فقال إني أنا الله رب العالمين، ولا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا. يعني لو أن مخلوق قال إني أنا الله رب العالمين، فإن فعل ذلك كان كافرا، فإن فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فهذا الذي ادعوا في أسماء الله أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محنتهم وأسسوا بها ضلالتهم، غالطوا بها الأغمار والسفهاء وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء، ولئن كان السفهاء وقعوا في غلط مذاهب فإن الفقهاء منهم على يقين. أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوقة، فمن خلقها وكيف خلقها؟ أجعلها أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسماء، أم موضعا دونه في الهواء؟ فإن قلتم لها أجسام دونه فهذا ما تنقمه عقول العقلاء، وإن قلتم خلقها في ألسنة العباد فدعوه بها وأعاروها إياه فهو مما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان بزعمكم مجهولا لا اسم له، حتى أحدث الخلق فأحدثوا له أسماء من مخلوق كلامهم، فهذا هو الإلحاد في أسماء الله والتكذيب بها. قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كما يضيفه إلى رب العالمين، ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وكما قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله، وكذلك تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد، وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، كلها بمعنى واحد وكلها هي الله، والله هو أحد أسمائه، إلى أن قال وكما قال تعالى في كتابه أنا الله رب العالمين، كذلك قال على لسان نبيه أنا الرحمن. ثم روى بسنده حديث عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحب، شققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتدت، فيقول الله تعالى أنا شققت لها من اسمي. وادعت الجهمية مكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه الاسم الذي شقها منهم، ومن أين علم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه إياهم؟ فإنه لم يعلم آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين حتى علمهم الله تعالى من عندهم، وكان بدء علمها منه، فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها وحفظها دخل الجنة وساق الأسماء الحسنى كما قدم. ثم قال فهذه كلها أسماء الله تعالى لم تزل له كما لم يزل، بأيها دعوت فإنما تدعو الله نفسه. قال ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله تعالى لم يزل إلها واحدا بجميع أسمائه وجميع صفاته، لم يحدث له منها شيء كما لم تزل وحدانيته. انتهى كلامه رحمه الله، كلام الإمام الدارمي رحمه الله في الرد على بشر المريسي. تفصيل المراد بقوله من أحصاها، واختلف العلماء في معنى قوله من أحصاها، فقال البخاري وغيره من المحققين معناها حفظها، وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى، وقال الخطابي يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها، بمعنى لا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب. وثانيها المراد بالإحصاء الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بمواجبها، فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وكذا سائر الأسماء. اكتب دليل الإطاقة قوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، دليل الإطاقة علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. دليل الإطاقة. هنا قال المراد بالإحصاء الإطاقة، جابها منين؟ من قوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، أي لا تطيقوه. ثالثها المراد بها الإحاطة بجميع معانيها، وقيل أحصاها عمل بها. فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعها على مقتضى الحكمة، وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص، واختاره أبو الوفاء بن عقيل. وقال ابن بطال طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها، يعني فيما يقوم به، وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، وما كان فيها معنى الوعد يقف فيها عند الطمع والرغبة، وما كان فيها معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة. والظاهر أن معنى حفظها وأحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، بل جاء في المراق من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. اكتب عندك في البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، أي من نسله وعقبه أو من شبهه، أقوام يرحمكم أقوام اللي هو قول الأهل العلم شبهه ودراجح أو من نسبه وعقبه، أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. طبعا على اختلاف الروايات، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم، اختلف في الروايات، لا يجاوز تراقيهم. يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم وصومه مع صومهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. اكتب. وعند الإمام أحمد بسند صحيح، ورواه أيضا ابن ماجة، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها، عند الترمذي وأحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها. والمعني بالنفاق هنا نفاق العمل. نفاق العمل. نرجع للكتاب. لا، القراء اللي هم حملة القرآن. نعم. نفاق عملي. نعم أصلا. يقول وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولية الله تعالى وما في ذلك الشهود من الغنى التام، قال وليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه وتعالى يستغنى العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفته وقيامه بعبوديته. فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروضا عليه مع أوفى خصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يغزيه ويفضح هناك ويشهد نزول الأمر والمراسم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواء، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به، وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ودبلكوا الكلام ده كله لابن القيم رحمه الله. إذا أمعن فيه الإنسان النظر والتدبر والتفكر حتما إن شاء الله سيتولد في قلبه معلم المراقبة، معلم المراقبة. انظر نعيد من أول، يقول فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر به أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق، وتعبد، تعبد فعل، أين فاعله؟ العبد هو الذي يشاهد هذا المشهد، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه، فيستحي أين الفاعل؟ العبد، أن يصعد إليه من كلمه ما يغزيه ويفضح هناك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من تصرفات في المملكة التي يتصرف فيها سواء، فمراسمه نافذة فيها كما شاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به. وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية بادية لا يخفى عليه منها شيء. وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أصر القول ومن جهر به، لا يشغله دهر من جهر عن سمعه صوتا من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. اكتب عندك ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كده والنفس هنا هي الروح والبدن، والعقل طالب العلم أو المسلم عامة فعلا، وهذا من توفيق الله لك، أردت أن تقف على شرح مستفيض لأسماء الله الحسنى وما دلت عليه من معان ليس أمامك إلا ابن القيم، ولا تبحث عن غير ذلك. خاصة في كتابه مدارج السالكين وفي كتابه طريق الهجرتين، أفاد وأداد في أسماء الله الحسنى. ولكن الإشكالية عندي وعندك تحتاج إلى شيء من الصبر عند القراءة. يعني شوف مشهد العلم بأن الله أحاط بكل شيء علم، ومشهد علو الله عز وجل. إذا تربى عليه العبد وأمعن قل أن يقع في معصية، بل إذا وقع سرعان ما يتوب ويعدل بالتوبة إلى الله عز وجل. اسمع معي. وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية، انتبه، يحرص حركاته وسكناته وتيقن أنها بمرأة منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. لذلك العلماء لما جوهم يعرفوا المراقبة قالوا إيه؟ حالة في القلب. كويس؟ تسمرها نوع من المعرفة، واخد بالك؟ تؤدي إلى حركة في الجوارح. يبقى كم حاجة كده؟ ثلاثة. نعم حاضر. المراقبة حركة في القلب، حالة للقلب، تثمرها نوع من المعرفة، تؤدي إلى حركة في الجوارح. خذوا بالكم أول من معاني المراقبة، لأن لو استوعبناها هنقدر نتربى عليها. اكتب حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح. أعيد، حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح. انتبه معايا كده. يبقى تلاحظ أن هذا التعريف يشتمل على ثلاثة أمور: حالة للقلب، الحالة دي تولدت من نوع معين من أنواع المعرفة، ترتب على هذه الحالة أعمالا في الجوارح. معايا مشايخ؟ تاني في التعريف، تاني التعريف يشتمل على ثلاثة أمور: حالة في القلب، بعد ذلك الحالة دي تولدت من نوع من المعرفة، لما تولدت الحالة أدت إلى أعمال في الجوارح. أسأل، أي الأمور الثلاثة ينبغي أن يوجد أولا؟ تفضل. المعرفة. ليه؟ لأن المعرفة ستولد الحالة في القلب، يتولد من الحالة في القلب أعمال فين؟ في الجوارح. كويس كده؟ اكتب عندك: والمعرفة التي تثمر الحالة هي، والمعرفة التي تثمر الحالة هي العلم بأن الله عز وجل مطلع على الضمائر، العلم بأن الله عز وجل مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، وأن سر القلب في حقه مكشوف، وأن سر القلب في حقه، هيا الضمير عائد على مين؟ أعيد تاني، أعيد تاني. شخلاء المعرفة التي تثمر الحالة، الحالة دي فين؟ تؤدي إلى ماذا؟ عمل في الجوارح. هي العلم بأن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، وأن سر القلب في حقه مكشوف، كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. وأن سر القلب في حقه مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. دي المعلومة الأول، دي المعلومة اللي عندنا. طيب السؤال بقى، المعلومة دي موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة، مش كلنا عندنا العلم ده؟ العلم بأن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، وأن سر القلب في حقه مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق. كلنا نعلم هذا الكلام. طيب هل هذه المعرفة ولدت الحالة في القلب؟ اكتب عندك ضابط الحالة اللي هي ثمرتها الايه؟ المعرفة. ضابط الحالة مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به. مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به. يبقى هذه الحالة تنشأ من ايه يا اخوانا؟ من المعرفة. يبقى المعرفة موجودة، نشأت هذه الحالة اللي هي مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به. يترتب من الأمرين ايه؟ اعمالا فين؟ في الجوارح، اعمالا في الجوارح. اكتب ايضا وتتولد المراقبة، وتتولد المراقبة من تعبد العبد لله بأسمائه الخمسة الآتية. تعبد العبد لله بأسمائه الخمسة الآتية: السميع البصير الرقيب الحفيظ العليم. السميع البصير الحفيظ الرقيب العليم. يا ريت يا اخوانا الله يبارك فيكم تهتموا بهذه الامور.
كيف يتولد من اسم الله الحفيظ؟ يعني بكر اسمنا السميع البصير
يحفظ عليك كل اعمالك بالتسجيل. الله يبارك فيكم، احنا اصبحنا في واقع كلمه اليم مرير لا تكفي، وأعني بذلك غياب أهل العلم الربانيين الذين يهتمون بتربية طلابهم وبصغار العلم قبل كباره، دي مفقودة، وبفقدانها شر عظيم. طيب كيف يعني نتغلب على هذه العقبة؟ كل واحد فينا يبدأ يربي نفسه، وبالذات على معالم التربية كمعلم المراقبة والثبات على الحق وغيرها من المعالم. أرجو وأشدد غاية التجديد في هذه الأمور، لأن هي دي زبدة طلب العلم. لأن لو تعلمت علم ولم تراقب ربك ولا فائدة فيه. ما الفائدة أنك تعلم أن الربا حرام بكل أنواعه، ربا الفضل وربا النسيئة، وعندك من الحدد والأدلة التي تبهر الخصوم، ومع ذلك أنت يوميا تتعامل بالربا، ليس هناك ثم فائدة. وكذلك في بقية أمور الشريعة. يا ريت ناخد بالنا كويس من الأشياء، هذه الأشياء مرجع للكتاب. يقول: وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال، وإنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. اكتب عندك: والمراد بعمل الليل أي الليل قبل النهار الذي يأتي بعده. المراد بعمل الليل أي الليل قبل النهار الذي يأتي بعده، وعمل النهار أي النهار الذي يأتي بعده الليل. هنا يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. ما المعني بالليل والنهار؟ عمل الليل أي الليل الذي يأتي بعده النهار. طيب، وعمل النهار أي النهار الذي يأتي بعده الليل. يعني يرفع لنا مثلا عمل النهار نهار يوم السبت قبل ليل الأحد، وعمل ليل الأحد قبل نهار الاثنين، وهكذا.
فما الأجاز؟ هي مساقط هنا على سبيل الإعجاز يعني، فما الأجاز في الزمن؟
لا،
لما نقول مثلا عمل ليل
ونهار هكذا ذكر تفسيره الحافظ ابن حجر وغيره. أما من قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، طيب ده هو أصلا لم يعمل. لا 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 لا، خليك بس معي، عاوزين نفرق بين حتين اثنين. ركزوا معايا مشايخ بس في الجزء دي، نفرق بين أمرين اثنين. بين الله سبحانه وتعالى علم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء، كويس، وبين كتابة الأعمال وبين رفع الأعمال. علم الله بكل شيء دي قضية منتهية، صح؟ طيب رفع الأعمال كيف يرفع العمل قبل أن يكون عمل؟ هذا لا يوجد. مسألة قدرة الله ما نتكلمش فيها، فالله على كل شيء قدير ما نتكلمش فيها. ولكن في عندنا نصوص، زي مرة من الطرائف واحد من أهل السنة دخل مسجد فوجد رجلا قص إيه؟ مؤلفاتي. فبدأ يتكلم عن أمور الآخرة، ودايما الكلام عن أمور الآخرة بتجذب الناس جميعا. فبدأ يتكلم عن أمور الآخرة وتكلم عن النفخ في الصور، وبدأ يقول إيه؟ إن الصور ليس بصور واحد ولكن أكثر من 100 صور ينفخ فيها إسرافيل، وإيه، وبدأ يتكلم بكلام غريب شوي. فالرجل السني جالس، بعد ما خلص الرجل الكلام راح أنكر عليه، قال له: لا، ده هو صور واحد ونفخ في الصور نفختين أو ثلاث على قول من أقوال أهل العلم، والرجع أنها نفختين فقط. فلما أنكر عليه قال له: لا يوجد إلا صور واحد. صاح الرجل في الناس وقال: يا أيها الناس، هذا الرجل يستكثر على الله أنه لم يخلق إلا صورا واحدا، والله على كل شيء قدير. يقول: قاموا علي ضربوني بالنعال حتى قلت لهم: ماذا تريدون عدد الأصوار؟ كم صور عاوزين؟ فإحنا نريد أن نفرق بين قدرة الله عز وجل فهو على كل شيء قدير، وبين النصوص الشرعية الواردة في المسألة. فالله على كل شيء قدير، عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه شيء، يعلم ما لم يكن ولو كان كيف كان يكون إلى غير آخره. ولكن هنا يرفع إليه عمل الليل كيف يرفع العمل ولم يكن عمل قط. معايا مشايخ كده؟ اكتب عندك. خلاص قلنا عمل الليل قبل النهار الذي يأتي وعمل النهار قبل الليل الذي يأتي. طيب اكتب عندك صفة القيومية لله: صفة ذاتية فعلية. صفة ذاتية فعلية، فهو قائم بنفسه وقائم على غيره سبحانه وتعالى. ها؟ يعني أحسنت، صفة الكلام ذاتية، بس صفة الكلام ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار أفرادها. معايا؟ صفة القيومية ذاتية فعلية، فهو قائم بنفسه قائم على غيره، وهي أصل في الصفات الفعلية، وهي أصل في الصفات الفعلية. كما أن صفة الحياة أصل في الصفات الذاتية، صفة الحياة أصل في الصفات الذاتية، وعليه فاسم الله الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية، وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن إلهية ما سواه باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو المطاع وحده على الحقيقة، والمألوه وحده وله الحكم، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبه، وكل غنى بغيره فقر وفاقة، وكل عز بغير ذل وصغار، وكل تكثر بغير قلة وذلة. فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره. فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات، ويستحيل أن يكون معه إله آخر. فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته، الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره، إلى أن قال، قال فعل، أين الفاعل؟ أحسنت ابن القيم. فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء، وهو مشهد جامع للأسماء والصفات، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. ولذلك كان الاسم الدل على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله، فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، فيقال الرحمن الرحيم الغفار القهار من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها، وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من صفته. فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناه بالإله الحق، وصار من أغنى العباد. ولسان مثل هذا يقول غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغني العالي عن الشيء لا به. أسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.